إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، إن التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى لا يزيد المؤمن إيمانا ويزيده قربة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد دعا الله عز وجل عباده إلى التفكر في آياته العظيمة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال سبحانه: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. وقال سبحانه: فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. فيا عباد الله، علينا أن نتفكر في آيات الله العظيمة التي خلقها الله سبحانه وتعالى. ألا وإن من آيات الله الكونية العظيمة التي دعا الله إلى التفكر فيها خلق عظيم من مخلوقات الله عز وجل، وهي هذه الرياح التي يرسلها الله عز وجل تارة رحمة للعباد وتارة عذابا، فهي آية عظيمة من آيات الله عز وجل. قال الله سبحانه في كتابه الكريم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فهذه آيات عظيمة تجعل المؤمن يكون في تفكر وفي موعظة، لآيات لقوم يعقلون آيات الله. فمن هذه الآيات التي ذكرت الرياح وتصريف الرياح، فالله عز وجل هو الذي يصرف الرياح، هو الذي يصرف الرياح، تارة تأتي رحمة وتارة تأتي عذابا، تارة تأتي من جهة الشمال وتارة تأتي من جهة الجنوب، تارة تأتي من المشرق، تارة تأتي من المغرب، فهي آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى. ولهذا أقسم الله بهذه الآية العظيمة وهذا المخلوق العظيم، أقسم الله به، قال سبحانه: والذاريات ذروا. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله وأكثر المفسرين على أن الذاريات هي الرياح. وقال الله سبحانه: والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا. كل هذه الثلاثة هي من أسماء الرياح، فهي آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى. وقد روى الإمام أبو داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، وسلوا الله من خيرها، واستعيذوا بالله من شرها. تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. فمن مظاهر رحمة الله عز وجل في هذه الرياح إنزال المطر، إنزال المطر فهي سبب بإذن الله عز وجل لنزول المطر. قال الله عز وجل: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه إلى بلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وقال الله سبحانه: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقال سبحانه: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وأرسلنا الرياح لواقح، قال المفسرون، أي رياح الرحمة تلقح السحاب فينتج بعد ذلك المطر كما يلقح الذكر الأنثى. فهذا من مظاهر رحمة الله، أن يرسل الله الرياح فتثير سحابا ثم ينزل المطر. قال الله سبحانه: الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله يجعله كسفا ثم يخرج الله عز وجل الودق وهو المطر من خلاله. آية عظيمة من آيات الله سبحانه. فلنتذكر يا عباد الله ولنتعظ بهذه الرياح العظيمة. وهكذا من آثار رحمة الله في هذه الرياح أن الله جعلها نصرا لأوليائه، لأنبيائه وأوليائه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. جاء في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصبا وهي الريح الشرقية، وأهلكت عاد بالدبور وهي التي تقابلها. فنصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في يوم الأحزاب تلك الرياح العظيمة، أرسلها الله على أولئك الكفار فمزقتهم شذر مذر، ونصر الله نبيه. نعم عباد الله، ومن آثار رحمة الله في هذه الرياح أنها سبب لتسيير السفن. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فيجري الله عز وجل السفن بهذه الرياح، فهي آية عظيمة من آيات الله عز وجل. وقد تكون هذه الرياح، قد تكون الريح عذاب وعقوبة على أقوام، كما عذب الله بها قوم عاد تلك الأمة الذين تكبروا في الأرض وتجبروا وطغوا وبغوا، فأرسل الله عليهم تلك الرياح، تلك الريح العظيمة فأهلكتهم عن بكرة أبيهم. قال الله عز وجل: وأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، قال أهل التفسير: والريح الصرصر هي التي اجتمع فيها أمران، الأمر الأول قوتها وشدة صوتها، صوتها أشد من صوت الرعد، والأمر الآخر والثاني برودتها فهي شديدة، شديدة البرودة، شديدة كذلك القوة والصياح. أرسل الله عليهم هذه الريح فأهلكتهم. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. عذبهم الله بتلك الرياح. نعم عباد الله، فلنا في هذه الآية عبرة وآية. وقد حذر الله وتوعد الله أناسا بهذه الرياح بأن يهلكهم بهذه الرياح. أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. الحاصب هي الرياح التي فيها حصباء تدمغهم تهلكهم بها. نعم عباد الله، فهي آية عظيمة لا يستهان بها. نعم أيها الناس، وأهلك الله أيضا بعض المنافقين بهذه الرياح. جاء في صحيح مسلم من حديث جابر قال رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، فلما كنا قرب المدينة هبت رياح شديدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه بعثت لهلاك منافق، بعثت هذه الريح لهلاك منافق. قال فقدمنا المدينة فسمعنا بموت رجل عظيم من المنافقين، بعثها الله عز وجل لإهلاك ذلك المنافق. فالريح عباد الله تكون عذابا وعقوبة لأناس إذا أراد الله سبحانه وتعالى ذلك. فعلينا أن نعتبر يا عباد الله، وأن نتعظ بهذه الآيات، وألا نستهين بها، وألا نستصغر أمرها. لأن كثيرا من الناس يظن أن هذه أحوال فلكية تذهب وتجي وتروح، ولا يدري هذا المسكين أن هذه ربما تكون عذاب وإنذار وتحذير حتى يصحو الناس من غفلتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا العذاب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الناس عباد الله، ما هو واجب المسلم إذا حصلت نحو هذه الحوادث العظيمة التي يبعثها الله سبحانه وتعالى بين الفين والأخرى؟ فمن الأمور التي ينبغي للمسلم أن يلازمها عند نزول مثل هذه الآيات، أولا أنه لا يجوز له سب الرياح، لأنها خلق من مخلوقات الله مأمورة. جاء عند الترمذي من حديث أبي المنذر أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح، لا تسبوا الريح. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإذا رأيتم ذلك فقولوا اللهم إنا نسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به، نستعيذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. وهكذا جاء أيضا عند الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلعن الريح، قال لا تلعن الريح فإنها مأمورة، فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجع ذلك عليه. كذلك مما ينبغي المسلم أن يكون عليه أن يكون خائفا وجلا عند ظهور مثل هذه الآيات العظيمة الكونية. جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت مخيلة في السماء وإذا كانت ريح عرف ذلك في وجهه. قال فقلت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم استبشروا وفرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيت ذلك عرفت في وجهك الكراهية. قال يا عائشة ما يؤمني أن يكون فيه عذاب، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب. عذب قوم بالريح ورأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. فانظروا عباد الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخاف إذا رأى هذه الآيات العظيمة، ويخشى أن تكون عذابا من الله سبحانه وتعالى. فلنا برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. كذلكم ينبغي المسلم أيضا، يستحب له أن يأتي بالذكر الوارد. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح يقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها. وهكذا روى الحاكم من حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هبت الريح قال: اللهم لقحا أو لقاحا لا عقيما، اللهم لقاحا لا عقيما. هكذا كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. كذلكم يشرع للمسلمين إذا هبت رياح شديدة باردة أن يجمعوا بين الصلاتين، أن يجمعوا بين الصلاتين. جاء في الصحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. في رواية: من غير خوف ولا سفر. استنبط أهل العلم من هذا أنه يجوز الجمع عند نزول المطر أو كذلك عند الرياح الشديدة الباردة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن في الليلة المطيرة أو الليلة الباردة أن يقول أو ينادي: صلوا في رحالكم. نعم أيها الناس، كذلكم لا يشرع هناك صلاة خاصة بالرياح أو بالعواصف، إنما شرعت الصلاة عند الكسوف أو الخسوف. أما الزلازل وشدة الرياح ونحو ذلك فليس لها صلاة. هذا هو القول الصحيح من أقوال العلماء، لأن الرياح الشديدة قد هبت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي لها، وهكذا حصلت في زمن عمر رضي الله عنه زلزلة ولم يصلي كصلاة الكسوف. فيا عباد الله، علينا أن نتعظ وأن نعتبر، فبعض الناس لا يعتبر. مرت بنا هذه الآية العظيمة قبل أيام، وهي العاصفة التي حصل من ورائها ما حصل كما تعلمون، ولكن كثير من الناس لم يعتبر، لم يعتبر، فلا يعرف المساجد إلا في يوم الجمعة، وربما يكونون من جيران المساجد ولا يعرفون أيضا في غير الجمعة. بعض الناس منكب على المعاصي على السيئات ولا يعتبر ولا يتعب. يا عبد الله اتعب، هذه آيات عظيمة، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ إذا لم نتعظ بهذه الآيات التي يرينا الله سبحانه فبماذا نتعظ؟ بماذا نتعظ إذا لم نتعظ بآيات الله العظيمة التي يخوف الله بها عباده من العواصف والزلازل والكسوف والخسوف ونحوها من الآيات؟ فبماذا نتعظ؟ فعلينا عباد الله أن نكثر من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يدفع عنا العذاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والمشركين، اللهم عليك بالرافض المعتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.